بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ حديثنا أو مجلسنا بكتاب الجامع للخطيب رحمه الله تعالى تحت فصل البكور إلى مجالس التحديث أو إلى مجالس الحديث. قال الخطيب: أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم ابن الشهر بالبصرة قال أخبرنا علي بن إسحاق المادرائي قال أخبرنا محمد بن راشد قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي ابن عائشة قال أخبرنا عبد الواحد هو ابن زياد. عبد الواحد بن زياد له أخطاء وانفرادات خاصة عن شعبة، وله حديث معلول رواه عن شعبة، هو حديث بالاضطجاع عند أو بعد ركعتي الفجر. أمر رسول الله بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. هذا الحديث رواه عبد الواحد بن زياد بصيغة الأمر، والصحيح أن الحديث ورد بصيغة الفعل وليس بصيغة الأمر، وفرق بين الأمر والفعل، فالأمر على الوجوب والفعل لا يدل على الوجوب. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وأني هذا الحديث حديث مهم جدا، يعد مثالا على الحديث الذي له طرق متعددة وتنازع الناس في قبوله وضعفه، مثالة الحسن لغيره قبولها أو ردها. هذا الحديث له ما لا يقل عن 16 طريقا، لكن تنازع العلماء في تقوية هذا الحديث ما بين مؤيد وقاعد فيه. أبو حاتم الرازي قال: لا يثبت هذا الحديث من أي وجه، يعني ضعفه من جميع الوجوه. وبعض المتأخرين قوى هذا الحديث بمجموع طرقه على اعتبار أن في بعض الطرق ترقى إلى مرتبة التحسين. طبعا أصل القاعدة معروفة عند العلماء، قضية التحسين بمجموع الطرق، هذه واردة في كلام أحمد وأبي حاتم وفي كلام غيرهما. لكن متى نقول على حديث اجتمعت له طرق ليس بصحيح؟ إذا كان كل طريق فيه ضعف شديد لا يرتقي، فهناك قواعد في التقوية، لا بد عند التقوية أن يكون الإسناد محتملا، الإسناد محتملا وليس واهيا. فإذا كان الضعف خفيفا ينجبر، فإن الحديث بمجموع طرقه ينجبر ويرتقي. أما إذا كان في كل إسناد طريق ضعيف جدا أو واهن أو معلول أو مضطرب، فإن الحديث لا يرفع مهما اجتمع طرقه وشواهده. فالحديث إسناده ضعيف ومداره على النعمان بن سعد، ضعيف رواية. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسين ابن أحمد الحراشي بنيسابور قال أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الصواد قال أخبرنا جعفر بن أبي حمزة عن أحمد عن أحمد بن بشير عن شبيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. كما قلنا لم يسلم نص أو إسناد من ضعف في هذا الحديث، كل أسانيد هذا الحديث معلولة فيها ضعف، لكن الضعف متفاوت، منه ضعف يزول ومنه ضعف لا يزول. قال أخبرني لكن مش أبو الحسن محمد ابن أحمد بن السري النهرواني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر العسكري قال أخبرنا يوسف ابن أحمد بن الحكم المصري قال قدم علينا مجتازا نا عبد الله وأخبرنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع قال سألت ابن عمر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بقورها فقال في طلب العلم والصف الأول. طيب، تكلمنا على أسانيد هذا الحديث وهي معلولة. طيب، إذن طرق هذا الحديث ضعيفة من جميع الوجوه، والنزاع هل ترتقي باجتماعها أو لا ترتقي. فإذا انتقلنا إلى قضية الشواهد، هل لهذا الحديث ما يشهد له في السنة الصحيحة أو في كتاب الله تبارك وتعالى أو في أقاويل الصحابة؟ لو اتبعنا شواهد هذا الحديث، من يأتينا بشواهد تشهد لصحة أو لضعف هذا الحديث؟ عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلدة، شاهد الاستعانة بالبكور في الصباح، ودلت يعني في سفرك عند أوقات النشاط والقوة والبركة، فاستعن بهذه الأوقات، سير بالليل لبعض الليل، سير بالنهار، سير بالظهيرة، لبشر كل إيه سير حتى لا تنقطع عن مرادك. طب ده شاهد. ايه تاني؟ لا، ذكر الاوقات المعينة على النشاط، ده وقت نشاط، وقت الغدوة وقت نشاط. نعم، يعني ايه تشهد هذه الجزئية؟ لو أنكم تتوكلون على حق توكله لرزقكم كمرزق الطير تغدو خماط وتروح بطانا. نعم، لا ما تمشيش، من ذكر إلى يوم الجمعة. لكن هنا إيه؟ اللهم لكم في بقورها في الصباح الباكر، لكن هنا متعلق بالتكير إلى صلاة الجمعة. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان اللهم أعط منطقا قلفا، يعني بعيدة شوية. نعم، قومي ضعيف. ما تخشش بصورة يعني ايه واضحة، يعني ايه المسابقة والمسارعة، هذا على العموم، لكن لم تقيد وقتا في المسابقة. نعم، لما ايه نعم، لكن ما يشهد البكور القرآن الفجري. نعم ممكن، إن القرآن الفجري كان مشهودا، ركعة الفجري خير من كذلك فعل النبي عليه السلام، فعله أنه كان يعمل بعض الصباح، فلم يثبت أنه نام بعد الفجر. والجلوس بعد الفجر كان وقت الذكر عند الصحابة، حديث جابر بن سمرة كانوا يذكرون الله تعالى بعد صلاة الفجر فيذكرون أمر الجاهلية، يعني كان في عمل ونشاط. وكذلك في الجهاد، متى كانوا يغيرون على العدو؟ كانوا يغيرون بعد السماع لنداء الفجر، فإن سمعوا النداء لم يغيروا، وإذا لم يسمعوا أغاروا عليهم، كان هذا في الصباح. والمغيرات يعني متفش على التفضيل، تفضيل وقت الله. نعم، طيب كويس، يعني ممكن يجيب شواهد يرتقي الحديث، دعك من إسناد الحديث أنه أسنيه ضعيفة، هل بشواهده التي ذكرناها؟ طبعا في أمور أخرى كثيرة، لكن هل يرتقي، خاصة أن المعنى معنى قريب صحيح؟ الشيخ الألباني قوى هذا الحديث بطرقه. يقول أخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيعة بن أحمد الزهري الخطيب بالدنيرد قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي بن راشد قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الجارود قال قال علي بن المديني إن شريكا قال صليت مع أبي إسحاق ألف غداة. صليت مع أبي إسحاق ألف غداة. هذا يدل على إيه؟ أن الطالب أن أبا إسحاق أن شريكا هو شريك النفعي كان إذا طلب العلم ذهب إلى الشيخ في صلاة الغداء أي في صلاة الفجر. قال أخبرنا أبو طالب يحيى ابن علي الدسكري بحلوان قال أخبرنا أبو بكر ابن المقري ابن المقري بأصبهان قال أخبرنا عبيد الله ابن أحمد الخشاب قال أخبرنا الحسين بن معاذ قال أخبرنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا ابن الأصبهاني قال قيل لشريك يا أبا عبد الله ما بال حديثك منتقد؟ قال لترك العقائد بالغدوات. منتقد اللي ليس معناه أنه عليه نقد ولكن لعل الكلمة منتقى. هنا المعلق في النسخة التي عندي ذكر أنها قال لعلها منتقى وليس منتقد فهي مناسبة لسياق الكلام، فهو يتكلم عليه بذات حديثه. فقال الإمام ما بال حديثك منتقى يعني صحيح وجيد. والعلماء يذكون أهل الحديث يقولون فلان الناقد لألفاظ التوثيق والتقوية، يقولون فلان الناقد يعني ناقد بصير بصير بمعرفة الحديث. قال لترك العقائد أي أنواع الطعام وما لذ منها بالغدوات، أي أنه ما تشاغل بالطعام عن طلب العلم. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكروا طلب الحديث فقال كنت أخرج من البيت قبل الغداء فلا أرجع إلى العتمة. يخرج قبل الغداء ثم يعود في صلاة العشاء. هذا يحيى القطان اللي هو الذي يلقب بجبل الحفاظ. قال أخبرنا علي بن أحمد بن المقري قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول اللي هو أحمد قلت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي وتقول حتى يؤذن الناس حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أي ذكر ابن عياش وغيره. شبه ما وصل أحمد إلى الإمامة إلا بهذا، إلا لما طلب العلم بالذل وبذله بالذل. فعندما أراد الخروج كان يخرج قبل أذان المؤذن لصلاة الفجر وأمه تأخذ بثيابه وتقول حتى يصبحوا. فانظر إلى هذه الهمة. وثبت أن الإمام أحمد كان قائما بالليل، الإمام أحمد كان من القائمين الزاهدين بالليل. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أبو عمر بن بشران قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا أحمد يعني ابن إبراهيم الدورقي قال سمعت سلمة ابن عقار يقول إذا جاء الرجل يطلب الحديث ولم يجئ في المجلس الآخر ونعله معلقة في يده فيأس من خيره. فيأس من خيره يعني إيه؟ إذا جاء رجل يطلب الحديث جاء أول مجلس وماشي بالشبشب بتاعه كويس، وجاء المجلس الثاني وشبشبه زي ما هو مغيرش متقطعش، ده رجل مش طالب حديث. يعني عايزين واحد إيه يلف على الناس ما يقعدش. ولذلك بعض علماء المعاصرين كان إذا أتاه بعض الطلاب نظر إلى حذائه، إذا شافوا إيه مهري يعرف أن الواد ده إيه واد عنده حرص على الطلب، شافوا متلمع يقول لك ده إيه ده التعبير يفلت منه. طبعا يعني ليس أصلا لكنها قرينة على أن الطالب إذا انشغل بالعلم ربما فاته كل هذا من أمور الدنيا. عمر بن بشران نعم. قال باب مشي الطالب على سؤده من غير عجلة. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم ابن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة. قال أخبرنا أبو علي محمد ابن أحمد بن عمرو اللؤلؤي. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث. قال أخبرنا وهب بن بقية. قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. حميد عن أنس إسناد صحيح. حميد الطويل عن أنس إسناد صحيح، لكن طعن فيه بعض أهل العلم وقالوا بأن حميدا لم يسمع من أنس، وإنما أخذ حديث أنس من ثابت، أخذ حديث أنس من ثابت. وعلى افتراض التسليم بهذا القول فأيضا الإسناد صحيح، أيضا الإسناد صحيح. فإذا علمت الواسطة فإن هذا يعد من المقبول. حميد روى عن أنس في أحاديث أثبت السماع، وفي أحاديث حدث بالعنعنة، حدث بالعنعنة. فقال بعض العلماء إن حميدا لم يسمع من أنس، وهذه الروايات إنما أخذها عن ثابت البناني عن أنس. على كل أخرج الشيخان هذه السلسلة فالحديث صحيح والواسطة معلومة فلا يؤثر. قال أخبرنا الحسن ابن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد القطان قال أخبرنا محمد بن يونس قال أخبرنا يوسف بن كامل قال أخبرنا عبد السلام ابن سليمان الأزدي عن أبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة المشي تذهب بماء الوجه أو تذهب بماء الوجه. أبان متروك الرواية فالحديث واهن لا يصح. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال حدثني أبو يعلى الطويسي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة بن حكيم قال حدثني أبو بكر بن الوزان قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال شعبة ما رأيت أحدا قط يعدو إلا قل مجنون أو صاحب حديث، مجنون أو صاحب حديث. فالمجنون لا يعقل في الطرقات، وصاحب الحديث صاحب همة حريص على إدراك العلماء أو إدراك مجالس العلم فتراه مسرعا في مشيته، ولذلك يتميز طالب الحديث عن غيره بضمنه بالوقت، بضمنه بالوقت إنه عنده شح في وقته فتراه حريصا على اللحظات لا يضيع، لأنه إذا تلك هنا وجلس هنا وهناك ضيع العمر بغير فائدة. لكن الحديث باب واسع، أبواب الحديث واسعة، وأن تجمع علوم الحديث يحتاج إلى أوقات طويلة إلى أن تثني أعمارك في طلب العلم. فإذا ضيع الطالب عمره في بعض المجالس أو في خطوات مترسلة ضيع أوقات عظيمة فضاع العلم منه. قال أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن عين الصرخسي بهراء قال أخبرنا أبو علي الحسين ابن محمد بن مصعب السبخي قال أخبرنا القاسم ابن محمد المهلبي قال سمعت أبا عاصم يقول. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل. قال سمعت شعبة يقول ما ثقها رجل طلب الحديث على باب. ثم قال تشهيره ثيابه وبزازته في الهيئة، ده كله متعلق بالسمت الذي ينبغي أن يكون عليه طالب الحديث. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحياري قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قلنا مرارا أن أبو العباس هو من أكبر مشايخ الحاكم، من أكبر مشايخ الحاكم في كتاب المستدرك وأكثر الحديث عنه. قال أخبرنا حسن بن علي بن عفان قال أخبرنا حسن بن عطية قال أخبرنا حسن يعني ابن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصيرا قصير الكمين والطول. الحديث ضعيف. قال أخبرنا الحسن ابن أبي بكر قال أخبرنا دعلب ابن أحمد الإمام العلم صاحب مسند لكنه ليس مطبوعا. قال أخبرنا معاذ بن المثنى قال أخبرنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن عمته عن عمها مجهولان. قال يعني كلاهما فيه ضعف. قال كنت أمشي وعلي برد أجره. قال فقال لي رجل ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى. قال فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت إنما هي بردة لي ملحاء. فقال أما لك في أسوة؟ قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه. قضية الإزار والثياب. القميص ما هو المستحب فيه؟ أن يكون إلى نصف الساق أو أن يكون إلى ما فوق الكعبين؟ على نزاع عند العلماء. الإزار المستحب عند الجماهير أن يكون إلى منتصف الساقين، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقين، هذا المستحب في لبس الإزار. يبقى في الإزار السروال والبنطال. وأما القميص فالمستحب فيه عند العلماء أن يكون نصف الإزار أو نصف الساق أو أن يكون فوق الكعبين. لم يرد نص على حد القميص، لكن ورد النهي عن الإسبال. ورد النهي عن السدل في الصلاة. نهي عن السدل في الصلاة. ما معنى السدل في الصلاة؟ تعرفون؟ السدل في الصلاة له معنيان. المعنى الأول عند الجمهور أن يلتحف بالثوب فيصلي بثوب ملتحفا به يدخل يديه داخل الثوب، اللي تسمى اشتمال الصماء. يعني ايه؟ لف نفسه بعباية ولا بجلابية وإيديه ايه؟ جوه الجلابية متغطية. ده المعنى الأول للسدل الذي اختاره الجماهير. لكن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى جعل السدل أي الإسبال، نهى عن السدل في الصلاة أي عن الإسبال في الصلاة. فهذا يعني النهي عن تطويل الثياب خاصة في الصلاة خلاف النهي العام عن إسبال الثوب. طيب نعود للمسألة. الأفضل في القميص أن يكون نصف الساقين أو فوق الكعبين، إيه رأيكم؟ لأن بعض الناس يعني بيطول الإزار ويقصر القميص، مش كده؟ والبعض يقصر القميص ويطول القميص ويقصر الإزار، فإيه هو الصح كده؟ أهل العلم نعم لا وكلام عن الإزار. إذن الإزار يكون يدل على غيره، يعني قد يكون تحكم. لكن حجيت رضي الله عنه كان يقول يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي. أيوة يعني إذا كان يلبس إزارا فالإزار كان يسترخي. إذا كلام الصديق كان إزار عند الصديق قصيرا أم طويلا؟ قصير لكن يسترخي. وده فرق كبير جدا بين من يستدل بهذا الحديث على تطويل الجلابية. ليه؟ لأن الإزار أنت بتطلعه في مزاج أنت عايز، واخد بالك؟ بعكس القميص بيفصل على حد محدد على طول واحد لا يتغير، فده مش داخل معانا في موضوع أي تطويل الثياب أو التقييد بأن النهي للخيلاء، كلام باطل. لأن إزار الصديق كان قصيرا لكن الرجل كان نحيفا. وأنت لما تروح الحج ولا عمرة ولسه مش متعود على لبس الإزار، إن كنت محافظ على نفسك ممكن يروح يعملك يعني غصب عنك مشكلة كبيرة. صحيح يعني لابد أن تكون محتاطا عند لبس الإزار. ليه؟ لأنه بيربط على الوسط، ممكن يسترخي وأنت ماشي بيه. وخد بالك الناس اللي بيجي أول مرة بيبقى إيه يعني في حيرة شديدة طول النهار، ما هو ماشي ماسك نفسه كده وإيه أكنه متأيد. فالإزار يختلف عن القميص. فهم يقولون
الإزار ثياب معروفة عند العرب، ويقاس عليها السروال والسبان الشرط معروف يعني. لكن قالوا وأما القميص والزبة وغيرها فهي من ثياب الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا هو ريش، الريش اللي هو ايه زينة الثياب. والأصل في الزينة ألا تكون قصيرة قصرا فاحشا أو طويلا، فاستحب بعض أهل العلم في القميص ألا يكون إلى نصف الساق بل يكون فوق الكعبين. المهم أن ينهى عن السدل على اعتبار أن هذا الثوب هو ثوب الزينة. وهذا الترجيح رجعه الشيخ بكر بن زيد حفظه الله تعالى، وقال أن هذه الثياب هي ثياب الزينة، والعرب تلبس السروال أو تلبس الإزار والرداء، فالإزار الأصل فيها أن يكون في منتصف الساق حتى لا يسترخي. أما ثياب الزينة فالأصل فيها أن تكون زينة أو ريشا على العباد ليتزين به أمام الناس. والمسألة بحل اجتهاد. نعم. النهي العام عن الإسلام. أي خاص؟ طيب ناتي بنصوص النهي. لو اتبعناها فيها نص بتسمية الإزار ونص بتسمية الثياب. لا هو كيف؟ نعم. لو تتبعنا نصل لحديث، أنا أذكر الحديث الواردة واردة في الإزارة في غير الإزار، يعني أظن سمي في بعض الروايات غير الإزار. أصلا يعني ده عندنا نقيد الإسباب بالإزار خاصة إذا تحكم. أقصد أن هذه ثياب العرب فأطلقت على أنها ثياب العرب التي تلبس، فما كانوا يعرفون التبان. التبان أتى محدثا بعد ذلك، فتكلم على الثوب الذي يلبس في زمانهم الغالب في ثيابهم. وهذا لك القميص لم يكن مشهورا، كان يلبس نعم، لكن كان أصل الثياب إزارا ورداء، فأتى بالغالب على ثيابهم. نعم. نعم. العرف ما يتعارف عليه الناس عرفا شرعيا وهبلك لا يخالف النصوص، فإذا كان العرف فيه مخالفة أو مناقضة في قضية الثياب فهذا منهي عنه. في بعض بلاد إفريقيا من أعرافهم أنهم يلبسون الثياب الحمراء الداكنة من لبس الزينة، فهذا منهي عنه. فهل نقول أن هذا عرف معمول به يتزين به العباد؟ لا طبعا. ما هو هذا الحديث ليس في محله الآن، نحن ما تكلمنا عليه. ما كان إذا مشك أنه يتوكأ، المصنف هنا ذكره ليدل عليه على أن رسول الله كان إذا مشى مشى على تؤده، لكن يتوكأ معناها إسراع المشي، يتوكأ معناها إسراع المشي. ولذلك المعلق عندي في هذه النسخة علق تعليقا جميلا على هذا الحديث فقال وكأن معنى الحديث على غير ما استشهد به المؤلف رحمه الله، فقد ساقه الخطيب يستشهد به على المشي بتؤدة أي على مهل، وظاهر الحديث يفيد هذا، لكن شراح الحديث كلهم أفادوا أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسرع في مشيه، وأن معنى يتوكى يسرع، فقد قال المناوي في فيض القدير عين شرح لهذا الحديث أي لا يتكلم كأنه أوكى أفاه فلم ينطق. ومنه خبر ابن الزبير كان يوكى بين الصفا والمروة سعيا، والمراد سعيا شديدا. وقال في عون المعبود قال الأزهري الاتكاء في كلام العرب يكون بمعنى السعي الشديد، كذا قال في السراج المنير. ويشهد لهذا المعنى ما روى أبو داود بعد حديث الباب إذا مشى كأنما يهوي في صبوب، قال هو المشهور إيه؟ أو كأنما ينحط من صدد، أي كأنه ينزل في موضع منخفض. وقال الخطابي في معالم السنن وقد جاء في أكثر الروايات كأنه يمشي في صبب هو المحفوظ، وقوله يهوي معناه ينزل ويتدلى، وذلك في مشية القوي من الرجال. إذن الخطيب هنا حط الكلمة على غير ما وضع لها الباب. ثم قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن محمد بن إبراهيم الأشناني بن يسابور قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن فيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البزازة من الإيمان. البزازة هي التقشف، التقشف في المطعم في الملبس في المشرب في المسكن، هذا معنى إن البزازة من الإيمان. والحديث حسن. قال أخبرني أحمد ابن محمد بن عبد الواحد المروزي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول وأما البزازة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الإيمان فهي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش، وذلك تواضع عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش، وهي ملابس أهل الزهد من الدنيا أو في الدنيا، يقال فلان بذي الهيئة رث الملبس والله أعلم، هذا معنى قوله البزازة. قال أخبرنا الحسن ابن أبي بكر قال أخبرنا أبو سليمان محمد ابن حسن الحراني قال أخبرنا عبد الله محمد بن سالم ببيت المقدس وموسى بن الحسن الكوفي بمصر قال أخبرنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن يعقوب بن عبدة بن المغيرة بن الأخنس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس، إن الله يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس. الحديث ضعيف جدا. طب اعلته في بعض آية الوحى عند السبب، لكن روى عنه العبادلة، روى عنه ابن وهب أحد العبادلة، وعند يعقوب بن عبدة يعقوب هذا لم يسمع من أبي هريرة قولا واحدا. والعجيب أن هذا الحديث قال فيه العراقي لم أجد له أصلا، لم أجد له أصلا، فهذا استدراك على العراقي. لو رجعت إلى كتاب تخريج العراقي على حيل المدين قال في هذا الحديث لم أجد له أصلا، فهذا استدرك على العراقي، فهو موجود في كتاب الخطيب. قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الله بن أذان الهيثي التغلبي قال أخبرنا أحمد ابن سلمان النجاد قال أخبرنا محمد ابن عبدوس قال أخبرنا سريج بن يونس قال سمعت يحيى بن يمان يقول عهد بالحديث لا يطلب إلا مخرق الثوب. لا تعارض بين الأمرين، فإن رسول الله كان يحب أن يلبس أيضا جميل الثياب، وعمر قال له يا رسول الله لو اشتريت حلة عطارد تلبسها للعيدين والنفود تتجمل بها، وقول رسول الله إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهذا لا يعارض. فمن اختار لنفسه جيد الثياب فلم يقع في نهي شرعي، لكن لو يقول على طالب الحديث ألا يهتم بهذه الزينة، ده المعنى إن بعض الشباب يعني ربما أنفق عمره وماله في تزينه، لذلك قال في الحديث نهى عن الترجل إلا غضا، نهى عن الترجل إلا غضا، يعني إيه؟ نهى عن المداومة على تزيين وتسريح الشعر إلا فترات وفترات، افعل واترك، لكن مش كل إيه لحظة قدام المراية. النهاردة الشباب واقفين قدام المرايات ويحط البتاع اللي بيلمع دوت وعلى راسه ونطلع كده ايه عرف، ده كله من ايه؟ من خلال انه جعل هذه الامور اصل عنده. فكذلك بعض الشباب حريص جدا على ان يخرج على الناس على سن 19 ان يبقى ماشي بنشي في الشارع الجزاب محطوط وموضوع وايه، لا مش كده. فاذا فعل هذا وفعل ذات فكان هذا اولى له. يقول وما سمعت الثورية يعيب العلم قط ولا من يطلبه، قالوا ليست لهم فيه نية، فقال الثوري إن طلبهم للعلم نية، الطلب في حد ذاته نية صالحة. قال وسمعت أبا الحسن محمد ابن أحمد ابن عمر ابن علي الصابوني يقول أخبرنا أبو علي بن الصواف قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن عبد الله بن داود القريدي فقال يا بني كان رجلا له هيئة، فقلت له يا أبا وما كانت هيئته؟ قال كان قميصه مقبدا، يعني مزينا بخيط بثياب أو بزينة شديدة، فعاب عليه ذلك. طبعا أهل الزهد يعيبون ذلك، لكن نحن معنا العصر الندوي، فإذا لبس رجل أفضل الثياب ولم يخرج عن الحد الشرعي فلا يجر عليه في ذلك. قال أخبرنا أبو طالب محمد بن حسين بن أحمد بن عبد الله بن بقير التاجر قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل قال أخبرنا أبو معمر قال حدثني أبي قال جاء رجل إلى مسعر وأنا عنده وعليه ثياب جياد، فقال أنت من أصحاب الحديث؟ فقال نعم. فقال مسعر ليس هذا من آلة أصحاب الحديث، من طلب الحديث فليتقشف وليمشي حافيا. طبعا هذا اجتهاده، والاحتفاء ورد في السنة، فقد لبس صلى النعلين ومشى حافيا، هذا إذا إيه؟ إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة أو مضرة، فالاحتفاء إذا احتيج إليه في مواضع فلا بأس بذلك. ورد الاحتفاء على العموم، ورد الاحتفاء عند زيارة المقابر عندما قال لبشير بن الخصاصية رضي الله عنه يا بشير اخلع نعليك، أو يا صاحب السبتيتين انزع نعليك، فهذا على خلاف فيأتي تفصيله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. طيب نقف عند باب استعمال السمت وحسن الهدي.